الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة الكرام في اليوم الرابع من مهرجان بشائر الرحمة الذي تقيمه مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف بالتعاون مع مؤسسة إسباير. نقدم من خلال هذه الفعاليات ندوات ثقافية دعوية تحت عنوان رمضان إرادة. عنوان هذه فعاليتنا اليوم أيها الإخوة محاضرة للشيخان الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني والشيخ الدكتور محمد بن راشد المري بعنوان الإرادة في صلة الرحم، فليتفضل الشيخان مشكوران مأجوران.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، ألف بين قلوب المؤمنين وجعلهم إخوة متحابين متراحمين، على سبيل الخير متعاونين، وفي سبيل الفضائل متكاتفين، وعن أعراض إخوانهم ذابين ومدافعين. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ألف الله به بين القرشي والحبشي وبين الرومي والفارسي. روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. وبعد أيها الأحبة، قبل أن أبدأ لدي ثلاث بطاقات. البطاقة الأولى هي بطاقة شكر للقائمين على مهرجان بشائر الرحمة. أسأل الله الذي جلت قدرته وعظمته أن يبشرهم برحمته، وأن يجعل هذا العمل في ميزان أعمالهم. وبطاقة الشكر الثانية هي لكم أيها الحضور الكريم. أسأل الله أن يكون جزاؤكم في نهاية هذا المجلس أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، وأن يكون هذا المجلس الإيماني في ميزان حسناتكم. أما البطاقة الثالثة فهي بطاقة اعتذار من شيخي ووالدي وأستاذي الدكتور سعيد بن مسفر. ما كان لمثلي أن يتقدم على أمثاله، ولا أن يتطفل بالكلام بين يديه، ولكن كنا ولا زلنا نتعلم من الشيخ العلم والأخلاق. فإن سمح لي أتكلم أنا توطئة قبله ثم الشيخ يكمل. نعم، موضوعنا الليلة أيها الأحبة هو الإرادة في صلة الأرحام. ورمضان مدرسة، أتى رمضان ليعلمنا على مكارم الأخلاق كلها. فرمضان هو شهر القرآن، فنقرأ القرآن في رمضان لكي نستمر على ذلك بعد رمضان. وأتى رمضان ليعلمنا المحافظة على النوافل، نصلي التراويح لكي نستمر على قيام الليل وعلى صلاة الوتر حتى بعد رمضان. رمضان شهر الجود والصدقة والإنفاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فأتى رمضان ليعلمنا إذا أنفقنا في رمضان ألا نترك الصدقة ولا الإنفاق حتى بعد رمضان. فليس المقصود من رمضان أن نصوم عن المباحات ثم نفطر على المحرمات. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والعجيب كل العجب أن يدخل شهر رمضان وبيننا إنسان قاطع لرحمه. المصيبة إذا كان هذا الرحم من الدرجة الأولى، يكون قاطع والده ولا والدته، أو يكون هاجر أخا له أو أخت. المصيبة العظمى التي ابتلينا بها في هذا الوقت ما كان عليها الآباء ولا آباء الآباء، هو أن يصلي القريب مع قريبه في نفس المسجد ولا حتى يلقي عليه السلام. بل تجد الرجل لا يعرف أبناء أخته، وإن رأوه أبناء أخته ما عرفوه، هو خالهم. هذه مصيبة. ربما يتعذر البعض بالسبب أنه غنى أو شغل، والكل منا انشغل في حياته. لا بد أن يكون لدى الإنسان إرادة وعزيمة من هذه الليلة أن يجعل شهر رمضان هذا شهر للتسامح ونقاء القلب والسريرة، لأن قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب. في الحديث أن الله جل في علاه لما فرغ من خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بعرش الرحمن وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال المولى تبارك وتعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى رضيت. فقال الله جل في علاه فهو لك، أو قال فهو كذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أي فساد أكبر من قطع القرابات وهجر الأرحام؟ هذه مصيبة عظمى، لا بد على المسلم أن يفكر في هذا الأمر، لأن الدنيا هذه عبور يا أخي. حتى لو كان قريبك هو الغلطان، حتى لو كان هو من بدأ بهذه المشكلة، لا بد أن يكون عندك إرادة ومبادرة لكسر هذا الحاجز. لأن المفهوم الخاطئ اللي عليه بعض الناس أنا ما أزور إلا من يزورني ولا أسلم إلا على من يسلم علي، وهذا مفهوم خاطئ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فلا بد على الإنسان أن يجتهد على نفسه، لا سيما في هذا الشهر المبارك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه ويقول أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم أجرها فقد حرم. فكما قلت لكم أيها الإخوة، لا يكون الإنسان يصوم في رمضان عن المباحات وهو واقع في هذه الكبيرة من الكبائر، بل الأعمال لا ترفع، ترفع الأعمال كل اثنين وخميس إلا أعمال المتخاصمين المتشاحنين. يقول المولى لملائكته أنظرا هذين حتى يصطلحا. أنت تصلي وتزكي وتقرأ القرآن وتصوم وتحج، لكن ما تكلم أخيك ولا أختك. بعضهم يمكن يكون هاجر والده أو والدته بسبب شيء من حطام الدنيا، فكيف ترى نفسك أنك عايش في سعادة وأنت هاجر هذه القرابة؟ ما صام من أكل اللحوم بغيبة أو قال زورا أوسع بخرابي، ما صام من أدى شهادة كاذب وأخل بالأخلاق والآداب، ما صام من لم يرى حق مجاور وأخوة وقرابة وصحاب. نعم أيها الإخوة، يقول في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الله تبارك وتعالى يقول أنا الله، أنا الرحيم الرحمن، وقد خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وفي رواية أخرى من وصلها وصلته ومن نكثها نكثته. وفي لفظ آخر صحيح من وصلها وصلته ومن قطعها بتته، أي قطعته. أبعد كل هذه الأحاديث يبقى مصرا على هذا الذنب العظيم؟ يا أخي من الليلة ابدأ بأخيك أو أختك اللي بينك وبينهم شحناء، الدنيا ما تسوى، الدنيا ما تسوى. يعني لو فكرت بينك وبين نفسك، سواء أنت البادي أو هم البادين، لو فكرت بينك وبين نفسك لوجدت أن هذا الأمر أصلا ما يحتمل. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويجهلون علي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك عليهم من الله ظهيرا ما دمت على ذلك، وحسبك من ذل وسوء صنيعة مناوعة ذي القربى ولو كان قاطعه، حتى ولو كان قاطعك وهاجرك، مناوعة ذي القربى ولو كان قاطعه، ولكن تواسيه وتستر عيوبه لترجعه يوما إليك الرواجع، ولا يستوي في الحكم عبدان واصل وعبد لأرحام القرابة قاطع. وفي الأثر أن الرحمة تنزع من قوم بينهم قاطع رحم، حتى لو لم تكن أنت الهاجر ولم تكن المهجور، لا بد أنك تعرف من أبناء عمومتك من وقع بينهم هذه المصيبة، لا بد أنك تعرف من أرحامك ونسائك، إما زوجتك أو أختك أو بنتك هجرت قريبة لها. الرحمة تنزع من قوم بينهم قاطع رحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. واللام هنا للنفي، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وكان يوصي صحابته، فهذا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يقول: أوصاني خليلي. أبو ذر يقول: أوصاني خليلي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي بألا تأخذني في الله لومة لائم، وأن أصل رحمي وإن أدبرت. فلذلك أيها الأحبة، لا بد أن يكون عندنا إرادة من هذه الليلة لصلة الأرحام. وأنا لا أريد أن أطيل على الوقت في الوقت وأخذ وقت الشيخ. أنا وعدته أني أخذ ثلث، والثلث كثير ويبقى الثلثين الأخرى للشيخ، لكن لعلي أختم بقصة هي من أشهر القصص التي وردت في السيرة في صلة الرحم. فيروى أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان له قريب من قرابته يقال له مصطح، وكان مصطح هذا فقيرا من فقراء الصحابة، وكان أبو بكر يتعاهده بالنفقة والصدقة. فيوم أن جاءت حادثة الإفك وتكلم المنافقون والمرجفون في عرض أم المؤمنين الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، تكلم مصطح مع من تكلم، وأبو بكر كان يتعاهد بالصدقة. شهدت على مصطح أمه، أم مصطح، عندما خرجت مع عائشة لقضاء حاجتها وكانوا في قارعة الطريق، عثرت أم مصطح وهي تمشي عثرت، فقالت: تعث مصطح. فقالت عائشة: ما هي أماه؟ أتقولي ذلك على رجل شهد بدرا؟ قالت: أو ما تعلمين يا عائشة ماذا قال؟ قالت: وما قال؟ قالت: قال كيت وكيت، وأخبرتها خبر حادثة الإفك. المهم، نزلت في صورة النور براءة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فما كان من أبي بكر الصديق إلا أن أمسك النفقة عن مصطح، مصطح من جماعته وفقير وكان يعطيه، لكن بعد هذا الموقف، لأنه تكلم في عرضه وفي شرفه وتكلم على أم المؤمنين عائشة، ما كان من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إلا أن أمسك عن النفقة. فأنزل الله أيضا في سورة النور بعد آيات البراءة: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فما كان من أبي بكر الصديق إلا أن بكى وقال: بلى والله أريد أن يغفر الله لي. ثم رد النفقة على مصطح وقال: والله لن أنزعها منك أبدا، وأنا أقول لكم: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فلتعفوا ولتصفحوا ولتكن عندكم الإرادة والعزيمة على كسر هذا الحاجز، واعلموا أن الله غفور رحيم. المقام مقام.
ما شاء الله، تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. أولا أشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن راشد المري على هذا العطاء وعلى هذا البلاغ الجميل واستحضار الدليل، وهذا والله مما يبعث الفرح والسرور في قلوبنا أن يقوم الدعاء وعلى هذه الدرجة من التأهيل العلمي بهذا العمل الدعوي، فإن هذا فيه خير كبير للأمة وللمجتمع وللأفراد، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه، وأسأل الله عز وجل أن يزيد من عطائه وأن يتقبل منا ومنه. ثانيا، بشائر الرحمة في شهر الرحمة وفي بلد الخير والرحمة قطر الخير، هي أسلوب أو منهج من المناهج الدعوية التي عودتنا جمعية راف على الاحتفال بها في رمضان وفي كل شهر من شهور رمضان. وهذا العمل عمل مبارك، وأيضا ينبغي دعمه معنويا، وذلك بالحضور والاستفادة من فعاليات هذه المهرجانات الإيمانية والتظاهرات الدينية، والتي قلت للإخوة قلت أنا أتي قبل صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء أسمع المحاضرات في كل مساجد قطر، فهذا فضل عظيم وهذا خير كبير، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع. فأنتم يعني أصحاب إيمان وأصحاب فضل وتبحثون عن الخير، وأكبر دليل حضوركم، فإن الحضور في هذه الليالي إلى مثل هذه المجالس ربما يكون ثقيلا، فإن الإنسان بعد صلاة التراويح ربما يكون محتاج إلى الاستئناس مع أهله أو الجلوس معهم، لكن يدعهم ويأتي إلى حلقة من حلقة الذكر ليسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا من التوفيق. الأمر الثاني موضوع اللقاء، الإرادة في صلة الأرحام، كما أسلف صاحب الفضيلة الشيخ محمد، صلة الأرحام من أعظم الطاعات ومن أجل القربات، وقطيعة الأرحام من الكبائر ومما يوجب اللعنة على قاطع الرحم، ومما يوجب حرمانه من الجنة، ومما يوجب عدم نزول الرحمة حتى على الجالسين معه، يعني هو شؤم على نفسه وعلى الآخرين، لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، ولا يدخل الجنة قاطع رحم، وملعون بنص القرآن. فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، تصوروا لعنة تجي بهذا القوة وفي القرآن، لعنهم الله فأصمهم، أصمهم عن سماع الحق مهما يسمع، لو قرأت عليه القرآن كله ولو وعظته بكل موعظة وقد لعن ما يسمع، تقول له يا أخي هذه أختك، هذا عمك، هذا قريبك، لا يجوز لك، يقول لا أتركه ما دريت عنه، هذا سوى وهذا سوى وهذا سوى، والله لو الجمرة مثل الجبل إني ما أراضيه وإني ما أتصل فيه، وهو كذاب، والله لو ولعنا في أذنه في مسمعه هنا عود كبريت إن يمشي مثل أبو أربع، خايف من عود الكبريت، لكن يقول والله إنها لو مثل الجبل، هذا ما آمن بالنار ولا آمن بلقاء الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية طريق الحق. أجل أخي الكريم، لتكن كما قال الشيخ صاحب إرادة وعزيمة في الحق، وكن أنت المبادر والسباق. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم، والحديث في مسلم، أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكن أنت الخير وكن أنت المبادر، اجري مراجعة وحصر للأرحام من جميع الطبقات، طبعا الطبقة الأولى والمهمة جدا الوالدين، بعدين الأولاد، هذا اللي يسمونهم الأصول، وبعدين الفروع الأولاد وأولاد الأولاد، وبعدين الحواشي الأخوان والأخوات، بعدين المحارم، بنت أخوك أو بنت أختك أو ولد أخوك أو ولد أختك، هذا يسمونهم الحواشي وهم من الطبقة الثانية، اجري فحصا وحصرا وإحصائية، أخوي فلان كيف علاقتي به؟ الليلة سواها قبل أن تموت، لا تموت وانت ملعون، لا تموت وعملك كله مردود، وش وضعي معه؟ والله الحمد لله وضعي معه طيب، هو راضي وانا راضي عنه الحمد لله. الثاني وش فيه؟ والله في خاطره علي شيء، وش السبب؟ قطعة أرض ولا سيارة ولا ورعان تخاصموا ولا نسوان تناقلوا كلام؟ لا يا أخي، يجب أن نرتفع، يجب أن نكون أعلى من هذه الحماقات وهذه التفاهات، يجب أن أصله طوالي، أشيل التليفون، ألو السلام عليكم، عليكم السلام، شهرك مبارك، من أنت؟ هو بيقابلك بهالصوت، قل أنا أخوك، أنا أخوك، أنا جزء منك، أنا وياك ركضنا في بطن واحد وشربنا من
لبن واحد وطلعنا من صلب واحد، والشيطان زرع بيني وبينك مشكلة وأنا المخطي عليك. أنت الله يبيض وجهك، ما منك خطأ ولو هو المخطي، خلها في نفسك أنت. مثل الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف الصديق رضي الله عليه صلاة الله وسلامه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ سلسلة من ذهب. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الكريم يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم عليهم السلام. كيف كان كريما؟ تقرأون سورة يوسف لما جاء أهله وخروا له سجدا، وكان هذا سائغا في شريعتهم، ورفع أبويه على العرش خلاهم جنبه، فقال يعتذر لمن؟ لإخوانه: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وجاء بكم من البدو وأحسن بي إذ أخرجني من السجن. طيب إيش الأهم، الخروج من السجن ولا الخروج من البير؟ الخروج من البير، لكن ما ذكره. ليه؟ لأن بيسووها إخوانه قدامه، فما أحب أن يذكر حتى لا يذكرهم بفعلتهم، فذكر الأخف وهو الخروج من السجن. والخروج من السجن لو جلس فيه سنين كما جلس ما مات، لكن لو جلس في البئر 3-4 أيام مات. قال: من بعد أن نزغ الشيطان، خلاه بالشيطان، بعدين في نفسه بيني. طيب هل له ذنب؟ هل يوسف ذنب في العملية كلها؟ ولا شيء، بس خلاها بالشيطان ونزغ بيني. وبعدين وبين، ما قالوا بين هؤلاء وبين ذول اللي يسووها، لا، وبين إخوتي، وبين إخوتي. سمي كريما، كن أنت كريم يا أخي، قل الغلط عندي، أنا اللي ما عرفت لك، وأنا اللي ما قدرتك، وأنا الذي ما نظرت إليك بعين الرحمة، وأنا اللي كبرت اللي جاء وما به شيء، والآن أنا بين يديك، أبي أزورك وبسلم عليك، ترى عندي هدية متواضعة، قدري ما هي بقدرك، والله أن تأكل ذبيحتك في بيتي وتدخل أنت وعيالك بيتي، ماذا يحصل لك بهذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: 3 أقسم عليهن، ما عفى عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا في الدنيا والآخرة. اعمل هذا العمل مع ولد أخوك، مع أختك، مع أي إنسان له قرابة، رحم. طيب نريد أن نحدد بالمعنى الشرعي من هي الرحم. الرحم هي التي تحرم عليك، المرأة التي تحرم عليك نكاحها، وكذلك المرأة رحمها الرجل الذي يحرم عليه نكاحها. يعني مثلا ابن بنت أختك هذه رحمك، لكن بنت عمك اللي يجوز لك تنكحها ليست رحما. ليه؟ لأنه لا يجب عليك صلتها، فإن صلتها يعني أنك تواجهها وهي ما هي محرم لك، يجوز أن تنكحها. أجل لا، لا صلة. وهذا الذي عليه يعني المحققون من أهل العلم، وإن كان في قول آخر لبعض أهل العلم أن كل من له علاقة سواء كانت من المحارم أو غير المحارم، لكن الصحيح أنها التي من المحارم، ولذا سميت صلة رحم، يعني اللي بينك وبينها حرمة، ولكن التي يباح لك أن تتزوجها لا تسمى رحما ولا يجب عليك أن تصلها. طيب قد يقول واحد: كيف أصل؟ الصلة لها عدة يعني أوجه. أولا الاتصال أو الزيارة، فإن كانت قريبة في بلدك في مدينتك في الحي اللي أنت فيه فالصلة بالزيارة، ولتكن في الجمعة أو في الأسبوع مرة أو في الأسبوعين مرة، ولتختار الوقت المناسب، لا تجي في وقت ضيق أو وقت محرج لهم، وليسبق اتصال: أنا بزوركم بسلم عليكم بشرب معكم فنجان. ممكن كان قالوا: لا والله أنا مشغولين ولا مسافرين ولا طالعانين ولا شيء، كل أجل بركة إن شاء الله مرة ثانية. أين إن كانوا بعيد ما تستطيع توصلهم كأن مثلا تكون أنت رحمك في السعودية وأنت في قطر، أو رحمك في مصر وأنت في قطر، فبالاتصال. والاتصال يقوم مقام الزيارة، وتختار الوقت المناسب وتسلم عليهم في كل، خاصة إذا كانت والدة أو زوجة أو، وليحذر الإنسان أثناء الاتصال من إحداث مشكلة في عتاب، فإن العتاب أحيانا يولد مشكلة ما تستطيع أن تعالجها على بعد. لا، اجعل الاتصال وسيلة لقوة العلاقة والصلة. كيف الحال؟ طيبين؟ الله يوفقكم، الله يجزاكم خير. لا، بعض الناس زوجته مثلا في بلد ويجي يتصل فيها، وين رحتي؟ قالت والله رحت الجيراني. قال ليه؟ من قال لك تروحين؟ ماني قلت لك ليش تروحين؟ سبحان الله، هو حارمها منه ويبغى يحرمها ويسكنها هناك. اي نعم، بل بعض الإخوة يطلق يقول بالثلاث انت ما انت رايحة للمكان الفلاني. وبعدين ايش هذا؟ هل هذا من الاتصال؟ ليتك ما اتصلت، انت اتصلت فخربت. فلا ينبغي ان يكون الاتصال وسيلة للإفساد، بل وسيلة لتنمية المشاعر وزيادة القوة عن طريق الكلام الطيب الذي امر الله به. وقولوا للناس حسنا. ايضا المشاركة والمواساة في الأحداث التي تحصل على الرحم. إذا حصل لهم مولود تروح تهنئهم، إذا جل عيد تروح تبارك لهم، إذا صار عندهم مريض تروح تزور مريضهم، إذا صار وفاة لا سمح الله تتصل بهم أو تذهب إليهم لتعزيتهم، إذا حصل عليهم مشكلة تقف إلى جانبهم، إذا تحملوا حمالة تشاركهم. المهم أنه يشعرون أن معهم إنسان قريب. وليعلم من يعمل هذا العمل أنه إنما يحسن إلى نفسه، فإن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. تكلم العلماء على هذا الحديث وقالوا فيه إشكالية، وهي قضية إنساء الأجل. والأجل معروف أنه مسجل منذ أن يكون الإنسان في بطن أمه. وأكثر أفضل الأقوال في الجواب على هذا قالوا ينسى له في أجله، أي يبارك في عمره، فيعيش عمرا يعدل مئات السنين لمن لا بركة في أعمارهم. أما بسط الرزق فهذا واضح، إذا رحت تزور رحمك أعطيتها 500 ريال ولا 1000 ريال ولا 100 ريال، هذه المئة ذي معوضة ومخلوفة، وسوف يبسط الله لك برزقك بسببها أضعافا مضاعفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قادرين من هذه الليلة، يعني ليكن أيها الإخوة أعملنا عمل فعال، مو عمل يعني تلقي وكلام وانتهى. لا، نبغى برامج تربوية نربي فيها أبناءنا، خصوصا في هذا الشهر، فهو فرصة للتلاقي وفرصة للتواصل. وليكن أيها الإخوة النعمة التي نحن فيها سبيلا إلى التواصل وقوة التلاحم، لا سبيلا إلى التقاطع. نحن نعرف في الماضي قبل الغنى الذي نحن نعيش فيه الآن كيف كانت علاقاتنا بأسرنا وبأقاربنا، كان كلنا نمثل لحمة واحدة، تجدنا العزيمة تجمعنا والمصيبة تجمعنا والمناسبة تجمعنا، ولا أحد يستغني عن الثاني. اليوم بدل أن تكون هذه النعم سبيلا إلى زيادة القوة، أصبحت عند كثير من الناس سبيلا إلى التقاطع. يقول وش علي منه؟ ولا أبغى منه، أنا في غنى عنه، ينقلع ما بيه. قوله أخوه، بل بالله بعضهم يقول عن أبوه، يقول وش عندي في أبوي، هو في حاله وأنا في حالي. أجل، ما شكرت النعمة أيها الإنسان، بل شكر النعمة أن تصل رحمك وأن ترضي ربك وأن تسعد نفسك وأن تجعل لك وجود فعال في حياة أقاربك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح العمل، وأن يغفر لنا الذنوب والزلل، كما أسأله سبحانه أن يرفع الفتنة عن إخواننا المسلمين في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع الفتنة عنهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ولي خيارهم عليهم يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية.